بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس السادس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، قبل البدء بالدرس نذكر فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى، مر معنا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقواما من أمتي يخضبون بالسواد في آخر زمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث في إسناده عبد الكريم الجزري. عبد الكريم، قلنا ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، أورد الحديث في كتاب الموضوعات، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه أيضا غير الإمام أحمد. قال: لأن عبد الكريم هذا هو عبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف. والحافظ بن حجر دافع عن الحديث في كتاب المسدد في الدب عن مسند أحمد، وقال: إن عبد الكريم هذا هو الجزري الثقة الذي أخرج له صاحب الصحيح، ليس هو عبد الكريم بن أبي المخارق الضعيف. وذكرت لكم فائدة أن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ذكر في التقريب أن عبد الكريم بن أبي المخارق شارك عبد الكريم الجزري في بعض شيوخه، ولذلك قال: فلربما اشتبه على من لا فهم له، فلربما اشتبه على من لا فهم له. ومما يؤكد أن المقصود أن عبد الكريم هذا الذي في إسناد الحديث هو عبد الكريم الجزري الثقة ليس عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأبو داود لم يخرج لعبد الكريم بن أبي المخارق، وإن كان قد روى له وأخرج له في خارج السنن، لكن في سننه لم يخرج له أبدا أي حديث. فهذا مما يؤكد أن عبد الكريم المقصود به من يا إخواني؟ أن المقصود به هو عبد الكريم الجزري الثقة. فعلم من هذا أن الحديث صحيح قطعا. وأنا أنصح طلاب العلم أن يقرأوا رسالة شيخنا مقبل، رسالة في تحريم الخضاب، رسالة يعني طيبة في بابها جدا، رسالة في تحريم الخضاب. الفائدة الثانية، مر معنا من كلام المؤلف رحمة الله عليه: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. بالنسبة للتداوي بالشيء النجس فيه تفصيل: ما كان منه من طريق الفم عن طريق الفم فإنه يحرم، لعموم الأحاديث التي فيها النهي عن التداوي بالمحرم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لكن التداوي بالنجس إذا استعمل من غير طريق الفم، إنما خارج الجسم على الجلد مثلا، هل يحرم أو لا؟ قولان لأهل العلم. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن التداوي بالنجس إذا كان على الجسم، يعني استعمالا خارجيا ليس عن طريق الفم، أنه جائز للحاجة. لماذا؟ لأنه يجوز لمس النجاسة للحاجة، كما لو لمس الإنسان النجاسة التي يعني تخرج منه عند الاستنجاء للحاجة، يستنجي بيده ويلامس النجاسة للحاجة. فهناك اليوم أدوية أو بعض الأدوية مركباتها أو بعض مركباتها مثلا من شحم الخنزير، وشحم الخنزير نجس، فلا بأس بالتداوي بهذه المراهم أو الأدوية إذا استعملت استعمالا خارجيا للحاجة، لكن عند الصلاة يزيلها الإنسان ويبعدها الإنسان أو يغسلها. وهناك فائدة ثالثة تتعلق يعني بحديث مضى معنا في بعض الدروس، وهو حديث المغيرة بن شعبة الذي أشكل علينا عند أبي داود، وفيه أنه كان مريضا وأكل الثوم، فلما شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة الثوم في المسجد قال: من أكل شيئا من هذه الروائح أو من هذه الخبائث فلا قربنا المسجد. فذكر له المغيرة أو قال له: أدخل يدك يا رسول الله في كم يدي، فأدخل يده إلى صدره وجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا، إن لك عذرا. هذا الحديث أشكل علينا، وجدت أن الدارقطني رحمة الله عليه ذكر خلافا في وصله وإرساله ورجح إرساله، فإذا ثبت أن الحديث مرسل فيزول الإشكال بهذا إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. ويجوز قتل الأوزار. قال: يجوز قتل الأوزار. الأوزار أو الوزغان هي الدابة المعروفة التي تلتصق بالجدار، معروف الوزغ. وهنا ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن حكم قتل الأوزار يجوز، بل هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وسماه فويسقا. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية كتب له دون ذلك، ومن ضربه أو قتله في الضربة الثالثة كتب له دون ذلك. لماذا الضربة الأولى إذا قتل بها الإنسان الوزغ كتب له بها 100 حسنة؟ هذا فيه الحث على قتل الوزغ والمسارعة في ذلك والمبادرة والحرص عليه. طيب، وما هو السبب الذي لأجله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار؟ السبب هو أن الدواب لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار كانت الدواب تنفخ لتطفئ النار، والوزغ عفوا كانت تطفئ النار، ما من دابة كما تقول عائشة كما عند أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، وبعضهم يضعف ويقول إن في إسناده مجهولة، لكن على القول بصحة الحديث لما دخلت سائبة مولاة الفاكه مولاة للفاكه بن المغيرة على عائشة في بيتها وجدت عندها رمحا، فقالت: لما هذا موضوع هنا الرمح، لماذا موضوع هنا؟ فقالت: إنا نقتل به الوزغ، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ألقي إبراهيم في النار ما من دابة إلا كانت تطفئ النار إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. هذا هو السبب في أن الوزغ يقتل، أنها مؤذية. إذن حكم قتل الوزغ يستحب. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ولا يجوز قتل النمل. نعم، لا يجوز قتل النمل، لا بإحراق ولا بغيره. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي من الأنبياء أن نملة قرصته، فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله عز وجل إليه: قرصتك نملة واحدة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي بعض الروايات: هل لا نملة واحدة؟ يعني هل لا قتلت نملة واحدة؟ فلا يجوز قتل النمل. وأيضا جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد. الصرد هو طائر كبير الرأس، ذكروا في تعريفه طائر كبير الرأس يلاحق العصافير فيأكلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الدواب 4 التي منها النمل، فلا يجوز قتل النمل إلا هكذا يستثني أهل العلم، إلا المؤذي منها. وما هو المؤذي منها بطبعه؟ ها، سؤال عند من؟ ما هو؟ النمل. إيش هو المؤذي من النمل؟ ها بطبعه قعموس. نعم. فما كان مؤذيا بطبعه فيقتل ابتداء. ما كان مؤذيا بطبعه، أي حيوان أي حشرة مؤذيا بطبعه فإنه يقتل ابتداء. من النمل ما نسميه نحن إيش؟ القعموس. واضح إن شاء الله. لكن غير القعموس ما لم يكن مؤذيا بطبعه لكن يحصل منه إيذاء، يحصل منه إيذاء، مثل النمل أحيانا يأتي أكل الطعام، صح ولا لا؟ وليس مؤذيا بطبعه لكن قد يحصل منه إيذاء يأكل الطعام. هذا القاعدة فيه أنك تدفعه بالتي هي أحسن، تدفعه بالتي هي أحسن. وهذه قاعدة في كل حيوان ليس مؤذ بطبعه، انتبه، أي حيوان ليس مؤذ بطبعه فالقاعدة فيه إذا حصلت منه أذية طارئة فإنك تدفعه بالتي هي أحسن. يعني النمل ماذا نصنع له؟ نرش الغاز من حوله، نأتي بمادة مثلا لها رائحة من أجل أن ينفر النمل. فإذا لم يكن هناك طريقة للخلاص من النمل إلا بقتله فإننا نقتله، فإننا نقتله. واضح؟ ادفع بالتي أحسن. لكن ما كان مؤذيا بطبعه فإنه يقتل من أول مرة، ولا تنتظر إلى أن يؤذيك. يعني تنتظر يعني القعموس لما يجي يقبصك أو يقرصك بعدين تقتله؟ أي شيء، أي حيوان، أي حشرة من طبعه الإيذاء فإنه يقتل ابتداء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم المذكورات في الحديث: الكلب العقور والحية والعقرب والحدأ والغراب والفأرة. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن. لا تخرب بيوت النمل ولا قرى النمل، لأنه كما جاء في الحديث أمة تسبح. أنت بقتل النمل تقطع هذا التسبيح. قال: ويكره قتل القمل بالنار. والظاهر أن الكراهة هنا المقصود بها الكراهة التحريمية، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكراهة المقصود بها هنا كراهة تحريمية. وفي قوله قتل القمل، هل يفهم منه أن غير القمل يجوز أن يقتل بالنار؟ الجواب لا، القمل وغير القمل لا يجوز أن يقتل بالنار. وفي قوله بالنار يفهم منه أنه يجوز قتل القمل بغير النار، وهو كذلك، يجوز أن نقتل القمل بغير النار لأن حشرة وهامة مؤذية. ثم قال رحمه الله: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. والضفدع بفتح الدال لغة العوام، والصحيح أن يقال الضفدع بكسر اللام. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي القرشي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضع الضفدع ويصنع منه دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. أي حيوان نهينا عن قتله أو أمرنا بقتله فإنه لا يجوز أكله. أي حيوان نهينا عن قتله أو أمرنا بقتله فلا يجوز أكله. عندي سؤال من صاحبه، عندي سؤال من صاحبه، عندك حيوان الحرم، الحمام أو الغزال ونحو ذلك، هل يجوز قتله؟ يعني معنى أنه لا يجوز أكله الحمام؟ ها أحسنت. التحريم هنا طارئ، التحريم طارئ. الصنعاني رحمة الله عليه اعترض على هذه القاعدة، قاعدة أي حيوان نهي عن قتله أو أمر بقتله فلا يجوز أكله. الصنعاني رحمة الله عليه اعترض على هذه القاعدة، قال هذه القاعدة ليست صحيحة، فهذا هو حيوان الحرم لا يجوز قتله ومع ذلك يجوز أن يؤكل الحمام وكذا. نقول الجواب ماذا؟ هذا التحريم تحريما طارئا، فإذا خرج الحيوان خارج حدود الحرم أو كان الذي صاده ليس بمحرم وكان ذلك خارج حدود الحرم فإنه يجوز أن ماذا؟ أن يصاد وأن يؤكل. لكن الحيوان الذي نهي عن قتله أو أمرنا بقتله لا يجوز أن يؤكل، لا في حدود الحرم ولا في خارج حدود الحرم. والحكمة أو السبب في أن الضفدع لا يجوز قتله سببان: السبب الأول لأنه كان من الدواب التي تساعد في إطفاء النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ألقي إبراهيم في النار كانت الضفدع تطفئ النار وكانت الأوزاغ أو الوزغ ينفخ فيها فنهينا عن قتل هذه وأمرنا بقتل هذه فنهينا عن قتل هذه الذي هي إيش؟ الضفدع وأمرنا بقتل هذه يعني ماذا؟ الأوزاغ. السبب الثاني لأن نقيقها تسبيح. فقد أخرج عبد الرزاق أيضا في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضي الله عنه إن نقيق الضفادع الذي تسمعون إنما هو تسبيح وتقديس إنما هو تسبيح وتقديس. فلهذين السببين لا يجوز قتل الضفدع. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز إخصاء البهائم. الخصي هو سل الخصيتين هذا هو الإخصاء أو الخصي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز أن تخصى البهائم وهذا رواية عن الإمام أحمد. ووجه هذه الرواية الأحاديث الواردة في النهي عن الإخصاء أو خصي البهائم منها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصي الخيل والبهائم وفي حديث آخر نهى عن صبر من حديث عبد الله بن عباس. الحديث الأول من حديث عبد الله بن عمر والحديث الثاني من حديث عبد الله بن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم يعني حبس البهائم تحبس دابة طير ونحوه في مكان وترميه تبقى ترميه إلى أن يموت. نهى عن صبر البهائم وعن خصيها. وفي حديث ثالث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خصي البهائم نهيا شديدا. وكل هذه الأحاديث لا تصح إنما نعم ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك النهي عن ذلك جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عمر وربما عن غيرهما أيضا. ولأن فيه إيلام ونوع تعذيب الخصي فيه إيلام. وأيضا جاء عن جماعة من السلف عن عبد الله بن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين كل هؤلاء يفسرون قول الله عز وجل ولا يغيرن خلق الله فلا يغيرن خلق الله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قالوا هو إخصاء البهائم هو إخصاء البهائم. هذا هو القول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الآخر وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب أنه يجوز خصي البهائم إذا كان لمصلحة إذا كان لمصلحة وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين واضح؟ أما ما جاء عن السلف من الآثار في النهي عن خصي البهائم يحمل ذلك على أنه إذا لم يكن في ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة. وأما أن في خصيها إيلام الإيلام اليسير لمصلحة الإنسان لا بأس به جائز. ومن هذا الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعار الهدي وهو أن يجرح أحد جانبي سنامها بشيء حاد حتى يسيل الدم. ومن هذا الباب ما يفعله بعضهم ممن يربي الحمام يقطف ماذا يا إخواني يقطف ريشها فيه إيلام لكن فيه ماذا مصلحة فهذه الأمور جائزة. أما الآية فلا يغيرن خلق الله يحمل إذا ثبت ما جاء عن السلف من أن المراد إخصاء البهائم على أنه إذا لم يكن هناك مصلحة. وهكذا جاء في تفسير الآية تفسير آخر عن عبد الله بن عباس وغيره من السلف أن المقصود تغيير دين الله. وجاء تفسير ثالث لقول الله عز وجل فليغيرن خلق الله يعني ليغيرن الصورة الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرين المغيرات لخلق الله. واضح إن شاء الله. ثم قال رحمه الله طيب إذن إيش الخلاصة الآن يجوز خصي البهائم إذا كان إيش لمصلحة. وما هي المصلحة وما هي المصلحة؟ أولا طيب اللحم طيب اللحم يطيب لحمه الكبش المخصي يطيب لحمه. كذلك نفي الزهومة الدسومة التي تكون فيه تخف. كذلك تنقطع منه الرائحة حين نشم رائحة من النواشي رائحة هكذا نتنة هذه تنقطع الرائحة. كذلك من المصالح منع الذكور منها من المقاتلة والمعاضدة، منع الذكور منها من المقاتلة والمعاضدة. قال رحمه الله: ولا كيها بالنار للوسم. للوسم يعني علامة، للعلامة، للتعليم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: لا يجوز كي البهائم بالنار من أجل أن نعلم هذا، يعني يجعل عليها علامة. لماذا؟ لأن فيه إيلاما ونوع تعذيب. والقول الآخر، هذا ظاهر كلام المؤلف، أنه لا يجوز كي البهائم بالنار عموما، سواء كان في الوجه أو في غير الوجه. والقول الآخر في المسألة هو أنه يجوز كي البهائم في غير الوجه للمصلحة، في غير الوجه للمصلحة، بثلاثة شروط. أولا، أن يكون الكي للتعليم في غير الوجه. الشرط الثاني، أن يكون ذلك للمصلحة. الشرط الثالث، أن يكون بقدر ما يحرق الشعر ويصل إلى الجلد ولا يزيد على ذلك. واضح الكلام يا إخواني؟ الثلاثة شروط، أن يكون في غير الوجه. والدليل على أن الكي في الوجه حرام ولا يجوز ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه، وهذا عام وجوه البهائم والبشر. وأيضا ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمار قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، وفي لفظ أو رواية قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. النووي رحمة الله عليه نقل إجماع العلماء على أن الوسم في الوجه منهي عنه، ثم ذكر خلافا عند الشافعية هل يكره، هل النهي للكراهة أو للتحريم، ثم قال: والأظهر أنه للتحريم، الأظهر أنه للتحريم، لأنه ترتب عليه لعن، لعن الله من فعل هذا. وفي الحديث أيضا أنه أنكره، يعني إنكارا شديدا. الشرط الثاني، أن يكون ذلك لمصلحة. كيف مصلحة؟ أن يكون الكي بالنار للتعليم، أن يكون مثلا لأجل تمييز إبل الصدقة من غير إبل الصدقة. طبعا الأغنام توسم فين؟ في آذانها، والإبل يعني توسم في فخذها أو يعني في جسمها، المهم ألا يكون في الوجه. كتمييز إبل الصدقة عن إبل الجهاد مثلا أو إبل الناس، هذا هو للمصلحة، بأن يكون مثلا الميسم صدقة جهاد مثلا، أو علامة معينة يعرف أن هذه العلامة على إبل الصدقة، وهذه العلامة يعني علامة لإبل مثلا الجهاد أو للناس ونحو ذلك. والدليل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة. الشرط الثالث، أن يكون بقدر ما يحرق الشعر ويصل إلى الجلد، خلاص أول ما يصل إلى الجلد نتوقف ولا نزيد على ذلك، ولا نزيد على ذلك. إذن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز كي البهائم للوسم إذا كان لمصلحة في غير الوجه وبقدر الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه من قوله وتجوز المداواة إلى آخره، ليس المقصود إعادة الكلام على مسألة التداوي التي مرت معنا. أليس قد مرت معنا مسألة التداوي؟ تذكرون أو نسيتم؟ لما قال والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز؟ لا، ليس هو إعادة الكلام على مسألة التداوي. هنا يريد تداوي يعني مداوات البهائم، وهناك كان يتكلم عن مداوات ماذا؟ البشر. واضح يا إخواني؟ فقوله وتجوز المداوات حسب ما ذكرناه في الروايتين لا يريد إعادة الكلام على مسألة التداوي التي تكلم عنها من قبل، لأن ذلك في الكلام على مداوات البشر، لكن هنا الكلام على مداوات البهائم. وكأن المصنف لما منع الكي بالنار استثنى للوسم، استثنى ما إذا كان الكي للتداوي. واضح؟ هو قال لك لا يجوز إيش؟ التداوي للوسم. الكي عفوا لا يجوز كي البهائم بالنار من أجل الوسم، لا يجوز كي البهائم بالنار لأجل الوسم، لكن لأجل المداواة ففيها الروايتان التي تقدمت في الكلام على تداوي يعني مداواة البشر بالكي. وما هما الروايتان عن إمام أحمد؟ ما هما؟ الكراهة والجواز، تذكرون أو لا؟ مرت معنا روايتان في حكم الكي وقطع العروق عن إمام أحمد، رواية بالجواز ورواية بكراهة. كذلك يقول هنا إذا كان الكي بالنار لأجل الوسم فإنه لا يجوز، وأما إذا كان الكي بالنار لأجل التداوي طبعا للبهائم ففيه الروايتان التي تقدم الكلام أو اللتان تقدم الكلام عليهما يعني قبل ذلك، وهما رواية بالكراهة ورواية بالجواز. قال رحمه الله فصل: ويكره إزالة الأوساخ في ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبق والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. المساجد هي بيوت الله في أرضه، فينبغي أن تنظف وأن يعتنى بها، ولذلك الشرع أمر بالاعتناء بها وتنظيفها لأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، هي محل العبادة. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين واركع السجود. وثبت في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تأخذ القمامة من المسجد وتنظف المسجد، فكان هذا العمل الذي تقوم به عملا عظيما، فلما ماتت وصلى عليها الصحابة ودفنوها سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقام على قبرها وصلى عليها ودعا لها، مما يدل على أن العمل الذي كانت تقوم به عملا عظيما. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وبمعناه من حديث أنس في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهريق على بوله دلوا من ماء أو سجلا من ماء كما جاء في بعض الروايات، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات والنجاسات، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة. وهكذا جاء عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد حكها بظفره وأمر بأن يجعل مكانها خلوقا وهو نوع من أنواع الطيب، وكان السلف يهتمون بهذا الأمر أشد الاهتمام، فقد كانوا يطيبون المساجد ويبخرونها وينظفونها. وكان من التابعين رجل يقال له نعيم بن عبد الله المجمر، لقب بهذا اللقب لأنه كان يطيب ويبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى القذات التي تخرج من العين ينبغي أن تصان عنها المساجد. شفت الوسخ الذي يخرج من العين هذا؟ ينبغي أن تصان عنه المساجد. بعض الناس نسأل الله العافية في بيته وعلى فرش بيته ما يمكن أبدا أنه يمتخط أو يخرج شيء من أنفه أو فمه نخامة أو بصاق أو نحو ذلك ويضعه على الفراش أو في جدار المسجد أو في جدار البيت، لكن في المسجد يفعل هذا الشيء، لكن في المسجد يجعل هذا الشيء، ولا شك أن هذا من التساهل العظيم. قال رحمه الله: ويكره إزالة الأوساخ يعني من الجسم التي تكون في الجسم في المساجد، مثل ماذا؟ قال: كتقليم الأظفار، تروح تضفر تقلم أظافرك في المسجد، وقص الشارب ونتف الإبط. وماذا أيضا يكره؟ قال: والعمل والصنائع، يعني يكره كذلك العمل الأعمال في المساجد والصنائع، صناعات تصنع يعني شيء في المسجد، مثل ماذا؟ قال: كالخياطة، والخياطة هي ضم أجزاء الثوب بخيوط بآلة الإبرة، ضم أجزاء الثوب بخيوط بآلة الإبرة. قال: والخرز، والخرز خرز الجلد هو ثقبه وخياطته، خرز الجلد وثقبه وخياطته. قال: والحلج، الحلج ما هو الحلج؟ حلج القطن، تصفية القطن من البزر يعني من الحب. القطن عندما يعني يحصده أصحاب المزرعة يخرج معه بزر حب، فيصفون هذا القطن حتى يكون نظيفا بآلة، هذا يسمى الحلج. قال والتجارة، يقول المؤلف رحمة الله عليه، وأيضا مما يكره أن يكون في المساجد التجارة. وما هي التجارة؟ البيع والشراء. والقول الآخر في المسألة أن التجارة في المسجد حرام، البيع والشراء في المسجد حرام، وهذا هو الراجح للحديث المتقدم عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبتاع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال وما شاكل ذلك إذا كثر، إذا كان يعني كثيرا، ويفهم منه أنه إذا كان قليلا فإنه لا بأس به، ويستثنى البيع والشراء حتى لو كان قليلا فلا يجوز، حتى لو كان قليلا فلا يجوز البيع والشراء. لكن الكلام في ماذا؟ فيما تقدم، الخياطة والخرز والحلج، طيب الأعمال هذه، وكذلك إزالة الأوساخ حتى لو كان قليلا فإنه يكره، حتى لو كان قليلا إزالة الأوساخ في المسجد، تقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط، حتى لو كان قليلا ذلك في المسجد فإنه يكره. وأما الأعمال والصنائع كالخياطة والخرز والحلج هذه إذا كثرت فهي مكروهة، وإذا قلت فلا بأس بها، ولكن التجارة سواء قلت أو كثرت فإنها محرمة، فإنها محرمة. ولذلك قال ولا يكره ذلك إذا قل، إذا كان هناك عمل يسير، قال ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب، يعني جعل رقعة للثوب، مكان مخزوق مخروق مخرق تجعل رقعة، وهي قطعة من القماش تجعلها على هذا الخرق، عمل يسير هذا. كذلك قال أو خصف نعل، يعني خرزها بالمخرز، خرزها بالمخرز، هذا عمل يسير. قال أو تشريكها إذا انقطع شسعها، الشسع هو أحد سيور النعل، إذا انقطع سير النعل هذا فوضع الشراك الذي هو سير النعل على ظهر القدم من أجل أن تمسك القدم، فهذا عمل أيضا يسير. المقصود أن من مثل هذه الأعمال اليسيرة فعلها في المسجد لا ينافي حرمة المسجد، لا ينافي حرمة المسجد، واضح يا أخواني؟ لا ينافي حرمة المسجد فيجوز. قال رحمه الله تعالى فصل وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال لا أقول فرض ولكنه واجب. نقل غير واحد من أهل العلم أن حكم بر الوالدين فرض وواجب، فرض، هذا بإجماع أهل العلم. والنصوص في بر الوالدين والأمر به كثيرة معلومة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب كمثل قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن طاعة الوالدين مع عبادته سبحانه وتعالى، وقوله مثل قوله أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، آيات كثيرة. وأما الأحاديث فأحاديث أيضا كثيرة معلومة مشهورة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن مسعود قال له ما أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وفي كلام الإمام أحمد هذا الذي قرأناه، سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ قال لا، لا أقول فرض ولكنه واجب. يفهم منه التفريق بين الفرض والواجب، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، ويفهم منه التفريق بين الفرض والواجب هو رواية عن الإمام أحمد. الفرق بين الفرض والواجب لا فرق بينهما، وهذا عند جمهور الأصوليين، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول للشافعي رحمة الله عليه أنهما مترادفان، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وهذا هو المشهور الذي تعريفه الفرض والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أو تعريفه بالثمرة ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يسمى فرض يسمى واجب، وهذا عند جمهور الأصوليين، وهو قول للشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأحناف، ويحمل قول الإمام أحمد هنا في التفريق بينهما على هذه الرواية. وقيل إن الفرض ما لا يتسامح في تركه لا عمدا ولا سهوا، بخلاف الواجب فلابد من الإتيان به، بخلاف الواجب فإنه يجبر، الواجب يجبر. أركان الصلاة بعضهم يسميها فروضا، بعضهم يسمي أركان الصلاة فرض، واجبات الصلاة مثل تكبيرة الانتقال، التسبيحة مرة واحدة في الركوع، تسبيحة مرة في السجود، واجبات الصلاة، التشهد يسميها واجبات. لكن أركان الصلاة مثل القيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلوس بين سجدتين يسميها فروضا. فبعضهم يعني صلح أن الفرض هذا هو معنى ما لا يتسامح في تركه لا عمدا ولا سهوا، فلا بد من الإتيان به، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله. لكن بخلاف الواجب فإنه يجبر، الواجب فإنه يجبر. وأيضا ذكروا أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة. ثم قال رحمه الله ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، يعني في ترك واجب أو فعل محرم، إذا أمراك بترك واجب فهذا معصية لا تطعهما فيه، لا تطعهما في ذلك، أو أمراك بمعصية فإن هذا، أمراك بمحرم فهذا أيضا معصية لا تطعهما في ذلك. قال كذلك نص عليه، يعني نص على هذا الإمام أحمد أنه لا تجوز طاعة الوالدين في معصية الله. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الله تعالى، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. لكن لو قال قائل ما هو ضابط الطاعة الواجبة، ما هو ضابط الطاعة الواجبة، متى يجب علي أن أطيع والدي؟ إذا أمراك مثلا بترك النافلة هل يجب عليك أن تطيعهما في هذا، أن تطيعهما في هذا؟ إذا أمراك أن تطلق زوجتك هل يجب عليك أن تطيعهما في ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضابطا في طاعة الوالدين الواجبة، فقال ما كان فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد، ما كان فيه نفع لهما وليس فيه ضرر على الولد. ما كان فيه نفع لهما مثل ماذا؟ كما لو أمراك بترك النافلة لأنهما يحتاجان إليك في هذا الوقت لخدمة الضيوف مثلا على سبيل المثال، هنا فيه نفع لهما، حاجة لهما، فيجب عليك طاعتهما في هذا، يجب عليك طاعتهما في هذا الأمر. طيب كذلك نهياك أن تذهب إلى العمرة المستحبة، أما الفرض فإنك لا تطيعهما في ذلك، نهياك أن تذهب إلى العمرة المستحبة، يعني أنت قد اعتمرت من قبل عمرة الإسلام لكن هذه العمرة في حقك الآن مستحبة، أو حج مستحب سنة وليس بواجب لأنك قد حجيت حجة الإسلام، فنهياك عن ذلك لأنهما في حاجة إليك، هنا يجب عليك أيضا طاعتهما في هذا، يجب عليك طاعتهما في هذا ما دام أن فيه نفع لهما. لكن لو قال لولدهما لا تطلب العلم، كان يطلب العلم وقال له لا تطلب العلم، واضح على سبيل المثال، وليس لهما حاجة في هذا، يعني هما ما يحتاجان إليه، فهنا لا يطاعان في هذا الأمر، هما ليس في حاجة له، واضح الكلام يا إخواني، إنما هكذا لا تطلب العلم. طيب ليش، إيش في، يعني هل أنتما تحتاجان إلى خدمة من قبلي؟ لا، بس هكذا، هنا لا طاعة لهما في هذا، لا طاعة لهما في هذا. أو نهياك مثلا عن الذهاب إلى العمرة وهما ليس بحاجة إليك، ولا نفع لهما يحصل من عدم ذهابك للعمرة، في هذه الحالة لا تطعهما، لا تطعهما. ولكن كما قال أهل العلم ومنهم الإمام أحمد عليك مداراتهما وعمل هذا يعني هذه الطاعة خفية منهما، خفية منهما. وكذلك إذا كان في أمر فيه ضرر عليك، إما ضرر ديني أو دنيوي، إما ضرر ديني كان مثلا ينهيانك عن أداء الصلاة، هذا ضرر ديني فلا تطعهما، أو كان ضررا دنيويا، أمرك أبوك أن تطلق زوجتك، أمرك بدون سبب، أمرك أن تطلق زوجتك بدون سبب، هذا فيه ضرر عليك فلا تطع في هذا الأمر. طيب، جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فقال: إن زوجتي امرأة صالحة وأنا أحبها، وأبي يأمرني بتطليق زوجتي، هل أطيعه في هذا؟ فقال له الإمام أحمد لا تطعه في هذا. فقال له: إن عمر بن الخطاب أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته. فقال له: وهل أبوك كعمر؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أن عمر ما يمكن أبدا أن يأمر عبد الله بن عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي، يعني عندها معصية، عندها مخالفة، ما يمكن أبدا أن يكون هذا من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته بدون سبب شرعي. إذن لا بد أنه أمره أن يطلق زوجته لسبب شرعي. إذن هذه هي القاعدة في وجوب طاعتهما. طيب، فيما أن يكون طاعتهما في أمر فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره. يشير المؤلف رحمة الله عليه إلى ما رواه أحمد وأبو داود من حديث الشريد بن سويد، وهو حديث إن شاء الله بإسناد صحيح، أنه كان جالسا وجعل يده اليسرى خلف ظهره واتكى على إلية يده، إلية اليد هذه الذي هي إيش؟ عبارة عن أصل أصبع الإبهام وما كان بجانبه، هذه إلية يده اليسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قعدة بكسر القاف لا بفتحها، لماذا؟ من يقول؟ مر معنا شيء مثل هذا. نعم، ها، أحسنت، بالكسر هي الهيئة، لكن قعدة المرة الواحدة من القعود، لكن قعدة هيئة القعود، مثل مشية ومشية، المشية المرة الواحدة من المشي، لكن مشية يعني هيئة المشي. واضح الكلام؟ طيب، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ يقال قعدة أو جلسة، نفس الكلام أيضا، جلسة وجلسة على التفصيل، هذا نفسه. طيب، فظاهر هذا الحديث أن هذا الفعل منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفعل بفعل المغضوب عليهم، وهم من يا أخواني؟ اليهود. طيب، المؤلف رحمة الله عليه ذكر أنه يكره، وظاهر كلامه أن المقصود بالكراهة هنا الكراهة التنزيهية، لكن الأقرب والله أعلم أن المقصود بالكراهة الكراهة التحريمية، لما فيه من التشبه بالكفار. وهل هذا عام في الصلاة وغير الصلاة، أم أنه خاص بالصلاة؟ الذي اختاره العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهكذا علماء اللجنة الدائمة، أنه عام في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في غير الصلاة المنهي عنه صورة واحدة، معك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكئ على إلية يده اليمنى، الصورة الثانية أن يتكئ على إليتي يديه، يعني على اليدين. الصورة الثالثة أن يتكئ على إلية يده اليسرى. ما هو المنهي؟ نعم، على اليسرى فقط، أما على اليدين أو على اليمنى فلا بأس. أما في الصلاة، لو قلنا إن هذا النهي عام في الصلاة، يكره الصفة الأولى والثانية والثالثة، الثلاث الصفات منهي عنها، واضح في الصلاة. أما من يقول إن النهي خاص بالصلاة، وهو اختيار العلامة الألباني رحمة الله عليه، يقول: لا يكره الاتكاء على إلية اليد اليسرى، ولا على إلية اليدين، ولا على إلية اليد اليمنى خارج الصلاة. ومما يدل على أن هذا النهي يعني على عاما يشمل الصلاة وغير الصلاة الاتكاء على اليد اليسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبه، فلو كان في الصلاة هل سيخاطبه؟ طبعا هذا وإن كان ليس صريحا لكن هذا يعني مما يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره الجلوس بين الشمس والظل. ويكره الجلوس بين الشمس والظل. والدليل على هذا الأدب ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الشمس، وفي رواية الفيء، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. هذا الحديث في سنن أبي داود. وأيضا جاء عند ابن ماجه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس. وأيضا عند أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل بين الضح. الضح يعني الشمس أو ضوءها، الشمس أو ضوءها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. ولا فرق بين الجلوس وبين النوم، حتى من كان نائما بين الظل والشمس فإنه يدخل فيه النهي. لا تقول أنا أخذ بظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يجلس، لكن لو نمت لا يشمل حتى ماذا يا إخواني؟ يشمل حتى النوم. ولا فرق في الجلوس بين أن يكون جلوسا واجبا أو مستحبا أو مباحا. أما الجلوس الواجب كالجلوس لاستماع خطبة الجمعة، إذا كنت جالس في المسجد وكان المسجد مثلا مكشوف أو بعضه مكشوف، فجاءت الشمس فصار بعضك في الظل وبعضك في الشمس وأنت تستمع للخطيب، يجب عليك أن تتحول من مكانك، إما أن تكون في الشمس كاملة وإما تكون في الظل كاملا. هذا الجلوس الواجب كالجلوس الاستماع خطبة الجمعة. وأما الجلوس المستحب كالجلوس في حلقة العلم أو لسماع محاضرة، هذا جلوس مستحب، ما يجب عليك الجلوس والاستماع، أو لخطبة العيد مثلا أو خطبة الاستسقاء. وأما الجلوس المباح كما لو كان جلوسا في حديث من حديث الدنيا المباح. وهكذا حتى لو كان الجلوس جلوسا محرما، كما لو كنت جالسا في مجلس فيه نميمة وفيه غيبة وكان هناك شمس وكان بعضك في الشمس وبعضك في الظل، فيجب عليك أن تتحول من هذا المكان. هل المشي يقاس على الجلوس؟ تمشي بين الظل والشمس هل يقاس عليه؟ سئل العلامة العباد حفظه الله تعالى فقال: لا يقاس عليه، كما في شرح سنن أبي داود. وأما إذا كنت في الصلاة وجاءت عليك الشمس فصار بعضك في الظل وبعضك في الشمس، فعلى تفصيل، إن كانت الصلاة طويلة فانتقل من مكانك، وإن كانت الصلاة قصيرة فلا تنتقل من مكانك، أنهي الصلاة بسرعة. أيضا هذا جواب العلامة العباد حفظه الله تعالى. ويظهر والله تعالى أعلم أن انتقالك من هذا المكان الذي إذا جلست فيه كان بعضك في الظل وبعضك في الشمس، إذا كان انتقالك فيه مضرة عليك أو مشقة، أنه يعفى عن الانتقال من هذا المكان. كما لو كنت في سيارة فكان بعضك في الشمس، كنت داخل سيارة فكان بعضك في الشمس، يعني دخل ضوء الشمس من زجاج السيارة، فكان بعضك في الشمس وبعضك في الظل، وكان خروجك خارج السيارة فيه مشقة لأن الجو حار مثلا مشمس أو تخاف على نفسك مثلا، يعني فيه مشقة عموما، فإنه لا بأس بالجلوس والحالة هذه بين الظل وبين الشمس. هنا ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الكراهة كراهة تنزيهية، يعني هذا ظاهر كلامه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكراهة كراهة شديدة أو تحريمية لعدة أمور هي الحكمة من النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. هذه الأمور التي سأذكرها هي أيضا الحكمة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. أولا، جاء في بعض الأحاديث أنه مجلس الشيطان، وهذا أيضا ثبت عن بعض الصحابة، نهى عن القعود بين الظل والشمس وقال إنه مقعد الشيطان. إذن فيه تشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان لا يجوز. الأمر الآخر أنه يضر بالجسد. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطب النبوي قال الجلوس بين الظل والشمس قال يثير الداء الدفين، يثير الداء الدفين. وقالوا أن الدم يعني له دورة في الجسم، يدور في الجسم الدم، فعندما يكون في مكان بارد ويخرج إلى مكان حار هذا يضر بالإنسان. ومن قواعد الشرع لا ضرر ولا ضرار. والأمر الثالث أن هذا منافي للعدل، وأيضا خروج عن الاعتدال. وهذه العلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه غير واحد من طلابه ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن العلة في النهي عن المشي بنعل واحدة، والعلة في النهي عن القزع، والعلة في النهي عن الجلوس بين ظل الشمس. ذكر أن العلة في ذلك أن فيه ظلم لهذه الأشياء، للرأس وللرجلين وللجسد، والشرع جاء بالعدل والنهي عن الظلم. ولا فرق بين أن يقلص عنك الظل أو أنت تجلس ابتداء بين الظل والشمس، يعني أنت كنت جالس في ظل أو في شمس، كنت جالس في ظل ثم قلص عنك الظل فصار بعضك في الظل والشمس، يدخل في النهي. أو تعمدت الجلوس بين الظل والشمس، جئت إلى هذا المكان الذي فيه ظل وشمس وتعمدت القعود في هذا المكان، فإنه ماذا يا إخواني؟ فإنه يدخل أيضا في النهي. والظاهر والله أعلم إذا كان الموضع الذي يصيبه ضوء الشمس أو الشمس قليلا يسيرا جدا فإن ذلك لا ينهى عنه، كما لو كان الإنسان تحت شجرة، أليس الظل أو ليس شيء من ضوء الشمس قد يأتي عليه من بين ورق الشجر، صح ولا لا؟ أولا لمشقة التحرز من ذلك، ثانيا قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كانوا يبايعون تحت الشجرة أن ينتقلوا من هذا المكان الذي الغالب فيه أنه قد يتخلله شيء من ضوء الشمس، فإذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله فصل، قال ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال فهي كفارة مجلس. هذه من آداب المجالس المستحبة، أدب قولي من آداب المجالس المستحبة أن يقول هذا الذكر إذا نهض من المجلس. وأيا كان ذلك المجلس، أكان مجلس فيه لغط أو فيه لغو أو فيه كلام محرم، حتى لو كان المجلس مجلس فيه كلام مباح، بل حتى لو كان المجلس مجلس عبادة كمجلس ذكر وقراءة للقرآن ومجلس طلب علم، فإنك إذا نهضت من هذا المكان يستحب لك أن تقول هذا الدعاء، لأن من المفاهيم التي قد تكون عند بعض الإخوة أن هذا الذكر إنما يقال إذا جلس الإنسان مجلسا حصل فيه لغو ولغط وحصل فيه كلام محرم فقط، لا ليس الأمر كذلك. وإن كان هذا يعني أيضا مما يشرع فيه أن يقال فيه هذا الذكر، وسيأتي الدليل إن شاء الله على الذي قلته. الدليل على هذه المسألة استحباب هذا الذكر عند النهوض من المجلس ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إذا جلس أحدكم في مجلس وكثر لغطه فيه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وعند الترمذي من حديث عائشة أو عند النسائي عفوا عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات قالت عائشة فسألته عن ذلك فقال من تكلم بكلام خير كان عليه طابعا يوم القيامة، يعني كلمات التي سأقولها لك، من جلس مجلس ذكر أو عبادة وتكلم بهذه الكلمات عند النهوض كانت هذه الكلمات خاتما على كلامه الذي حصل منه في المجلس، وكان كلاما طيبا كذكر ونحو ذلك، ومن تكلم بغير ذلك كان كفارة له، ثم كان كفارة له، ثم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكلمات التي كان يتكلم بها، وهو أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في الحديث كما سمعنا: إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. إذن هو كفارة لذلك المجلس إذا حصل فيه لغو أو كلام محرم أو لغط. طيب، وهذه الكفارة هل تشمل كبائر الذنوب؟ الجواب: لا تشمل كبائر الذنوب، فإن كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة بشروطها المشهورة والمعلومة عند أهل العلم، لكن تكفر الصغائر. طيب، هل تشمل حقوق العباد؟ من قال هذا الذكر وعليه حقوق للعباد، ديون وأموال أخذها بحق أو بباطل، هل هذا الذكر يكفر أيضا هذه الحقوق؟ الجواب: لا لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشهيد: يغفر له كل شيء إلا الدين، كل شيء إلا الدين، أو أي شيء كان من حقوق العباد، الذي هو أعظم من قول هذا الذكر، فكيف بهذا الذكر؟ وأيضا بالنسبة لتكفير الكبائر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولو أن المؤلف رحمه الله ختم كتابه بهذه المسألة لكان أمرا حسنا، كما فعل من؟ كما فعل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عندما ختم شرحه لصحيح البخاري فتح الباري بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفا، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات ثم علمها ما هذه الكلمات التي كان يتكلم بها عندما يقوم من مجلسه، لكان حسنا، لكنه ذكر بعد ذلك مسائل، وهي قال رحمه الله: ويكره الجلوس في ظل المنارة. أولا يا إخواني، المنارة هذه هي البناء التي تبنى المنارة عند المسجد، إما ملتصقا بها أو منفصلا عنها، هذه هي المنارة أو المنارات، وبناؤها لمصلحة شرعية دينية عامة، وهي الدعوة إلى الصلاة، فإن النداء من عليها يكون أعم وأشمل وأبلغ. وقديما كانوا يصعدون هذه المنائر لأنها أعلى مكان في القرية أو البلد، لا سيما يعني تتحقق هذه المصلحة عندما ارتفع العمران وزاد في طول البناء، فلا بأس بها إن شاء الله. المنائر هذه، المنارة، لا بأس بها، وقد استمر عمل المسلمين لها على مر الأزمان من غير نكير من كثير من أهل العلم، وإن كان قد وجد من أهل العلم من قد أنكرها وحكم عليها بأنها بدعة، ولعله نظر إلى أنها أمر محدث يعني أحدث ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق أنها أمر جائز لما فيها من المصالح الدينية الشرعية. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن الجلوس في ظل المنارة يكره، وهذه المسألة راجعة إلى المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي النهي في الجلوس بين ماذا؟ عن الجلوس بين الظل والشمس، لأن الإنسان إذا جلس في ظل المنارة ربما تقلص عنه الظل حتى يصير بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فيكون قد وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وكنس البيت بالخرقة، يعني يكره كنس البيت بالخرقة، من أراد أن يكنس البيت، امرأة أو رجل أو مكانا، فعليه أن يكنس بالمكنسة، أما تكنس بالخرقة فهذا أمر مكروه. ولعل المؤلف رحمه الله اعتمد على أثر عائشة رضي الله عنها الذي ينسب إليها. ما هذا الأثر؟ ينسب إليها رضي الله عنها أنها قالت: كنس البيت بالخرقة يورث الفقر، لكن هذا الأثر لا يصح، ومن باب الفائدة ذكر هذا الأثر ابن عساكر في تاريخه، تاريخ دمشق، في ترجمة عثمان بن سعيد أبي سعيد الدمشقي، بإسناده إلى عائشة. ومن ضمن رواة هذا الأثر هو هذا الراوي الذي ذكر هذا الأثر في ترجمته الذي هو عثمان بن سعيد وقال لا يعرف. طبعا لن أقول اعتمد ابن عقيل في هذا الأثر على ما أخرجه ابن عساكر، لأن ابن عساكر متأخر عن ابن عقيل، واضح؟ متأخر عنه، لكن هذه فائدة مستقلة. على كل حال الأثر لا يصح، وقد يقال العلة في ذلك لما يخشى من جرح يد وأذيتها، أو ربما صادف دابة وما أشبه ذلك. فالأقرب والله تعالى أعلم أن الكراهة هنا كراهة، أن الكراهة هنا كراهة إرشادية لا شرعية. الكراهة هنا الأقرب والله أعلم أنها كراهة إرشادية لا شرعية. ثم قال رحمه الله: والشرب من ثلمة الإناء، يعني أنه يكره الشرب من ثلمة الإناء. ما هي ثلمة الإناء؟ المكان المكسور في الإناء. والأصل في هذه المسألة ما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة الإناء. وأيضا جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من كسر القدح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من كسر القدح. وهذه الرواية تبين ما معنى الثلمة، فهي رواية مفسرة. والمقصود أن الإنسان إذا شرب من إناء وكان طرف الإناء مكسورا لا يشرب من هذا المكان المكسور. والعلة في ذلك أنه مجتمع الأوساخ، يصعب إزالة الأوساخ من هذا المكان، وأيضا ربما جرح الفم عند الشرب، وهكذا ربما سكب من هذا الشراب على لحيته أو على ثوبه، وهكذا يشوش عليه الشرب فلا يتمكن من حسن الشرب. أما إذا كان الكسر كسرا يسيرا جدا فإن هذا لا يدخل في النهي. قال رحمه الله: فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه هو السميع العليم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.